الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب
المرضى و...
نعم. وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا ابو اليمان قال
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك: كتاب الطب او كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنه ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض، لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض. وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول، ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن، وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا الحديث.
الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة تغدى كسر.
حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم علي. هذا لا شك لا هذا ليس بالصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف للعلماء لا شك أنه ما صحيح. الغالب أنه خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ منه، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر في ظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تغتر. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهمل، وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو للعمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا بالعمل به ولا بالدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول صحيح. والله ما أرى هذا، أنا أرى أنه يختلط بالناس والعلماء المتاهلون يتكلم معهم وننظر شوية نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معهم في نظرهم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كلهم متفقين. أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء متفقين، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بدينهم. ليس كل شيء يقول العلماء يظهر بدينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا سائل الكفوف، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعذروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوه فلا بأس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم كالخامة من الزرع يطيبها الريح مرة وتعذيبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون امتلاؤها مرة واحدة. وقال زكريا حدثني سعد قال حدثني عن النبي
هذا الحديث يدل على أن المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغصب الدين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضة دين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا يكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت فيها. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة، فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تكتسه الرياح من أصل ولا يعتد، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمجد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعير، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات، وإن كان لم يرى ذلك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم.
قال انه مفهوم يدل على انه الذي لم يصبر لا تصوم، ما ربط بهذا؟
لم يؤمن بهذا، لانه قد لا يصيب الله منه، ويعفو الله عنه في المستقبل، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف فقه الدين، فان فقه الدين ضد يرجع. نعم.
جزاك الله خير. ذكرنا انه لا ينبغي وضع السبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا، لكن هل كل أهل العلم قاموا بما يجب الله عليهم؟
أنا أخبرك عن نفسي أني ما وقيت بكل ما وجب الله
عليهم. لا، نحن نجد جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليهم، لأن الأثر تحصل من رأي ذلك، فإذا لم ترد هذه الألفاظ فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم.
نعم.
ونحن قلنا أنه لا يبغى الإنسان يضع تبعة على أهل العلم.
نعم. لا يكون عليه متبعة حتى ينظر. مش عنده. حتى ينظر. طيب أفرض أن يفرض من أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حضر عن بطل العلم.
يعني هل هذا يمكن يا شيخ؟
يمكن
كيف يمكن؟ أن يجتمع أهل العلم على أمر يعني نحن حقيقة يا شيخ نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد ولذلك يعني نرى
طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بمنعه وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن خليفة تغير ممكن شيء طبيعي في بدلوله ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير ما أقول ما فيه تقصير مرة لكن لا ممكن أن نجاهد دوم على العلماء كل شيء
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي شيء
أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم
إذا لم يجعل المتبعة والمسؤولية على العلماء على من نضعه على من نلوم إذا لم هذا العلم
لا
بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة والجماعة نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
لا
والله شيخ
أنا لست أقول أن العلماء على
المتبعة لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا أحسن لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل نقول للعلماء كذا
مصام ولا مصام
لا لا أبدا الواقع مصام الواقع لا يبقى أبدا من زمان والواقع ما يبقى
باب شفة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاث الله عنه خطاياه كما تحاث عن ورق الشجر
هذه من نعم الله عز وجل
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منه لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم
مرض القلوب
أم مرض الأجنان؟
نعم.
إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالأمراض فقال كل أمراض الأجنان ما أدري شيء
المرض. نعم، لأن صحيح البخاري كله في معالجة المرض. كله. جل صحيح البخاري من أول إلى آخر من معالجة المرض والله. نعم
ما نقول من
لا الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال رسول الله تمنوا لقاء العدو وصلوا على فإذا لقيتموه
فصلوا
حتى في المرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذا من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكفر بعبده. ما في شك التداوي أمر مطلوب فيما يظن له، أما الذي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فإنه سنة أمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ في نهاية السند الأول حديث قميص مكتوب حاء
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند
إلى السند
الأول. السند الثاني
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك لأن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه ألم شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعة الرحم.
حدثنا ابو عوان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. حدثنا حفص بن
عمر وهذه الثلاثة كلها فرض، اطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الاسير. فيجب على المسلمين إطعام الجاهل، فإذا قال قائل أنا قد أديت الزكاة، قلنا هذا واجب عارف والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعام، ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فلا إن كنا نعم أخطأ، إن كنا لا أخطأ، إن كنا في التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارف فنعم. وإذا لم يطعم الجائع فما فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وبالمقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة في الغالب أكثر من قيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فرض الأخي واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسر، إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسر يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟
في سبيل الله.
نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق الأسر. نعم. العلماء يقولون ان الزياره والعياده بينهما فرق، مع ان العياده نوع من الزياره، العياده زياره بمعنى اخص. فالزياره ليست كالعياده، العياده بالمرض، ثم عياده المريض تقتضي ان يتكرر، لان من العوده مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تدعوه إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذا معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما كل مريض في المرض هو غالب من المستشفى، ثم عاد يأخذه معه هذا غالب. لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا غير معه هنا، هذا فرض كفاية الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلنا. نعم. لا، فرض كفاية. نعم،
حدثنا عاصم. حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القس والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ ترتيب. نعم. طيب، اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرض كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبع حتى يصلى عليها فله قراط، وحتى تدفن فله قراطا. طيب، وسبق لنا أيضا في إنشاء السلام أي نشأ، وبينا أنه يستثنى من ذلك من الكافر ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يجزي، ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هالدنيا هذا جابه له، يجزى أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحب. نعم، وغالبا تقول هلا. هذه ينبغي أن يخبرهم إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم. أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم يكرر ثلاث مرات إذا ما قيم بالثالثة علمنا. بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلام، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت منها الدعاء بالسلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداء وسنة كفاية، ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليكم وقد علم الناس أنك إنما أردت القصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي، هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، أهمين الصلاة الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قالوا عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل. هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عالى به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل حرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم،
صح
الأخ هذا صعب دعوتك الوضوء، لا لا هذا الوضوء مثل ما قال سامي، هذا نقول لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد، إذا فأنت فاعل للسبب فلك أجر المستبد، لك أجر المستبد. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هنا هو الذي أثم نفسه، هو الذي أثم نفسه. أنا ما سلمت لأجل أن أهو سلمت لي أهو. نعم
Thank you.
نأخذ ثلاثة نعم
في الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم مهاني مرحبا يوم مهاني يقول يحمل على أنه لا سلام هنا وإنما ابتدأ هذا مرحبا
نعم يعني المقدوم عليه قال مرحبا مفهولا يمكن عاد سلم هي بعد وما سلم الله أعلم
باب وعيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنتظر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي علي فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافق فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
في هذا دليل على كما قال على ما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه يعني سواء حس بك أم لم يحس بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء لأن هذا سبب مثل صحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالي كيف أقضي فيه حتى نزلت آية
المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغناء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء. وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا.
قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض قول الله تعالى
عندنا كتاب الطب
المرضى
نعم المرضى
طيب نعم
قول الله تعالى من يعمل سوء يجزبه حدثنا أبو اليمان قال
بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما لي كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب والمرضى جمع مريض والمرض اعتلال الصحة وينقسم إلى قسمين مرض بدني ومرض قلبي
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض خلك مكانك ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله وسببه أمران إما شبهة وإما شهوة إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله وإما شهوة أي سوء قصد, يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه والله تعالى يريد منا أن نعبده فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه وهذا هو المرض وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال العلماء أي بالمعاصي لأن المعاصي سبب الفساد والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا أعني مرض القلب فما دواؤه دواؤه يكون بحسب سببه فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل إما بدراسة العلم وتلقيه وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار فهذا هو دواء الشبهة العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله وأما السبب الثاني وهو الشهوة أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض، لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول، ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا الحديث.
الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة تغرق كسرها.
حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم علي. هذا لا شك لا هذا ليس بصواب لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف والعلماء لا شك ما صحيح. الغالب أنه خطأ وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر في ظاهر السند لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخفر. لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهمل وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نتريى فلا نعمل به ولا ندعو للعمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وان الجمهور على خلافه فيجب ان يتغير لا في العمل به ولا في الدعوه اليه حتى يتبين. فمثلا اذا راينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول لماذا حتى يتبين الامر. واذا تبين الامر فلا باس ان يخالف جمهور العلماء اذا تاكدنا ان هذا القول وصل. والله ما أرى هذا. أنا أرى أنه يختلط بالناس والعلماء المختلفون يتكلم معهم وينظر شوية نظرهم قد يكون صواب معهم وقد يكون صواب معهم في نظرهم. حتى العلماء الإنسان بشر مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل علم أنه ليس هو ليس كلهم مجمعين كما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مجمعين ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر في دينهم. ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا تعرف الكفوف لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعذروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوه فلا بأس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم كالخامة من الدار يقيدها الريح مرة وتعذيبها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انشعافها مرة واحدة. وقال زكريا حدثهم السعد قال حدثني ابن كعب عن نبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني ابي عن خالد بن علي من بني عامر بن معي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزهر من حيث اتتها الريح كفاتها فاذا اعتدلت تكفا بالبلاء والفاجر كالارزه خماء معتدله حتى يقسمها الله اذا شاء.
نعم
تعال اخر واحد. حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصح فيه.
هذا الحديث يدل على ان المؤمن كخامل الزرع يعني كالزرع الغصب الدين الذي لم يصل إلى حد النهاية مثل الخامة بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا يبسل يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت فيها. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك يبقى صلبا حتى تكتسه الرياح من أصله ولا يعتدل لأنه والعياذ بالله لا يرى عوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي يكفاها فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصيب منه ومن هنا للتبعير فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيرضى الله عز وجل وقد كفر الله سيئات. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه ينهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات. وإن كان لم يرى ذاك الرضا صارت كفارة له يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم
قال إنه مفهوم يدل على أنه الذي لم يصبر لا تكون ما ربط بهذا
لم يؤمن بالعالم لأنه قد لا يصف الله منه وعف الله عنه المستقبل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخلاف فقه الدين فإن فقه الدين ضد يرجع. نعم
جزاك الله خير. ذكرنا أنه لا ينبغي أن توضع السبعة السبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا لكن هل كل أهل العلم قاموا بما يجب الله عليهم؟
ما أنا أخبرك عن نفسي إني ما وقيت بكل ما وجب الله
عليه. لا نحن نجد نجتزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليه لأن الأثار تحصل من وراء ذلك فإذا لم تمثل هذه الأثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم.
نعم
ونحن قلنا أنه لا يبغي الإنسان يضع تبعة على أهل العلم
حتى لا يكون عليه تبعة حتى ينظر طيب أفضل أن يفرض أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل أمر بالدين
يعني هل هذا يمكن يا شيخ؟
يمكن
أن يجتمع أهل العلم على أمر، يعني نحن حقيقة يا شيخ نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قومة رجل واحد، ولذلك يعني نرى.
طيب يا أخي الآن لنظر إليك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع، قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد في منامه، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير. ممكن شيء طبيعي في بدل العلم، ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقسيم، ما أقول ما فيه تقسيم مرة، لكن لا يمكن أن نجعل دوم على العلم كل شيء.
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقي والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي شيء؟
أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك، نعم، ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم،
إذا لم يجعل المتبعة والمسؤولية على العلماء على من نضعه على من نلوم إذا لم
العلم.
لا يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة الجماعة، نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا، ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
الزين.
والله شيخ
أنا لست أقول من العلماء على
التبع، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا. أحسن، لكن هل نحكم بالتقصير؟
نحكم بالتقصير.
طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل، نقول للعلماء كذا.
لا الواقع لا يبقى أبدا من زمان، والواقع ما
يبقى. باب شدة المرض. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن إن ذاك
بأن لك
إن ذاك لأن لك أجرين. قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاد في ورق الشجر.
هذه النعم الله عز وجل.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منه لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم،
أنت
ذكرنا
المرض القلوب أم المرض الأجنان؟ نعم، إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالأمراض فقال كل أمراض الأجنان ما أدري شيء من
المرض الأجنان.
نعم،
لأن صحيح البخاري كله من معالجة المرض.
نعم
نعم، ما نقول من الخطايا الخطايا
لا، لأن إذا تعرض للبلاء لا ينبغي. ولهذا قال رسول الله لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه، فاذا لقيتموه فصلوا. حتى في المرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذا من نعمه الله، لكن اذا اصابك فلا لا تندم هذا الندم، اعلم ان الله سبحانه وتعالى يكفر به عنك. ما في شك التداوي امر مطلوب فيما يظن له، اما الذي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فانه سنه امر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ، في نهايه السند الاول حديث قميص مكتوب حاء،
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند
الى السند الى
السند الثاني. نعم.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فقلت يا رسول الله إنك توعظ وعظا شديدا، قال أجل إني أوعظكم كما يوعظ رجلان منكم، قلت ذلك بأن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عياده المريض فرض كفايه، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعة الرحم.
حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعوض المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن
عمر وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع، فإذا قال قائل أنا قد أديت الزكاة، قلنا هذا واجب عارف والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعام. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول نعم، إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، يكون في التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارف فنعم. وإذا لم يطعم الجائع، فما فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكان، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فك الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى، إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأصغى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي وقت كان الزكاة هنا؟
في سبيل الله.
نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأصيل كإعتاق الأب. نعم. نعم. العلماء يقولون ان الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع ان العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة بمعنى اخص. فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة بالمرض، ثم عيادة المريض تقتضي ان يتكرر، لان من العودة مرة بعد اخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تذكره الا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضي الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذا معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما كل مريض في المرض هو غالب من المستشفى، ثم عادوا يأخذوا معه هذا غالب. لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا غير ما عنده هنا، فهذا فرض جزاه الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلنا الآن. نعم. لا فرق كفاية،
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والدباج والاستبرق وعن القص والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ ترتيب مرتب. نعم. طيب اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبعها حتى يصلي عليها فله قراط، وحتى تدفن فله قراطا. طيب. وسبق لنا أيضا في إفشاء السلام أي نشر، وبينا أنه يستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يجزي ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هالدنيا هذا جابه له، يدعى أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا. نعم، وقال الناس يقول هلا. هذه ينبغي أن يخبرهم، إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم. أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم كرر ثلاث مرات إذا ما فهم بالثالثة علمنا، بعضهم ينتهي يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت واضح. إذا لا ينفع تكلم مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلام وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت منها تعالى السلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداء وسنة كفاية، ورد فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي، هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلم وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قالوا عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل هذا الرجل، لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عالى به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل حرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم،
صح
الأخ هذا قام تعودت في الوضوء، لا الوضوء مثل ما قال السلام هذا نقول لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أن تسلمت لم يرد، إذا فأنت فاعل للسبب فلك أجر المستبد، لك أجر المستبد. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هنا هو الذي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل أن أرد، سلمت لأرد. لأن المقصوم عليه قال مرحبا بفلان، يمكن أن تسلم هي بعد أو ما سلم الله أعلم.
باب وعيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي علي فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت ايه الميراث.
في هذا دليل على كما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء حس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالي كيف أقضي فيه حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا. وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغماء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. لا ما حاجه الوضوء ما حاجه، لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله هو الوضوء، اما نحن فلا، لكن نقول لعلمنا نفسه وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يرشونه بالماء ويستيقظ.